أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعرض المصنف إلى صور حصول التنافي الداخلي في إنشاء المعاملة الفضولية وتوضيح ذلك بالالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن قصد البيع من قصد له البيع يكون ظاهر الحال أن يكون البيع له، فيخرج الثمن أو المثمن من كيسه، فإذا جاء الفضولي وقال بعت لأبي أو قال اشتريت لأبي هذه السيارة بألف دينار، دقق معي، إذا جاء الفضولي وأضاف البيع إلى شخص ما أو الشراء إلى شخص ما، فظاهر إضافة البيع أو الشراء لشخص ما أنه هو طرف المعاملة، فيكون الثمن والمثمن حسب المورد لمن أضيف له البيع. فلو قال اشتريت الثلاجة لأبي بألف دينار، فهنا ألف الدينار وإن لم يضفها إلى ذمة أبي، ولكن متى ما أضاف الشراء لأبيه يكون قرينة على أن الثمن لمن؟ للأب، لمن أضيف له الشراء. أو قال بعت الكتاب لزيد بخمسين دينار، هو ما قال خمسين دينار لمن تدخل لزيد، ولكن من أضيف له البيع ومن أضيف له الشراء يكون الثمن أو المثمن له. هذه قاعدة واضحة. قاعدة ثانية أن من أضيفت له الذمة ثمنا أو مثمنا يكون البيع والشراء له. بالعكس، فلو قال بعت الكتاب بخمس دينار في ذمة أبي، نفس إضافة اشتريت الكتاب بخمسة دنانير في ذمة أبي، نفس إضافة الثمن في ذمة الأب قرين على أن الشراء لمن؟ للأب. إن عكس الأول. إذن عندنا قاعدتان: من أضيف إليه البيع أو الشراء فهذا يوجب صرف الكل الذي هو في الذمة له، والقاعدة الثانية بالعكس: من أضيفت إليه الكل في الذمة يوجب صرف المعاملة إليه. ومن هنا قد تحصل المعارضة الداخلية والتهافت الداخلي الناشئ من هاتين المقدمتين. فمثلا لو فرضنا أنه قال اشتريت هذه العين لنفسي بدرهم في ذمة أبي، فأضاف البيع لنفسه وجعل الثمن في ذمة غيره. فإذا نظرنا إلى الصاد اشتريت هذا لنفسي، من أضيف له الشراء هو الذي يكون يضاف وتشتغل عهدته بالثمن الكلي. فإذا حكمنا الصادر يكون المدار على أن الدرهم في ذمة العاقد الذي هو اشتراه، اشتريت لنفسي. وإذا نظرنا إلى الذيل في ذمة أبي يكون الشراء للأب، فما هو الحكم حينئذ في هذه المعاملات؟ إذن نريد أن نبحث أن المعاملات التي يضاف الشراء أو البيع لشخص والثمن لشخص آخر، سواء كان هذا الشخص هو أو غيره، ما يأثر. اشتريت هذا لأخي في ذمة أبي، أكفى اشتريت هذا لنفسي في ذمتي لأبي. أو لو قال بل في باب البيع نظير ذلك، يريد المصنف يحل هذه التهافتات. ماذا نحكم في هذه الموارد؟ هذا هو الغرض من عقد هذا المطلبي. من وين نشأت المشكلة؟ من هاتين المقدمتين، الذي يضاف له البيع والشراء المفروض هو الذي يكون مضاف إليه الكلي في الذمة ثمنا أو مثمنا، والذي يضاف له الكلي ثمنا أو مثمنا هو الذي يكون البيع والشراء له. إذا تعارضا في مورد وجاء الفضولي وأضاف البيع أو الشراء لغير من أضاف إليه الكلي في الذمة، ما هو الحكم حينئذ؟ هذا هو الغرض من هذه مسألة. نقرأ الديباجة لما نجي إلى البحث بلي في حل هذه المشكلة. قال وحيث عرفت، هذا مطلب جديد، والغرض من المطلب الجديد علاج التنافي الداخلي في الإنشاء في مورد التنافي بين إضافة البيع والشراء لشخص وإضافة الثمن الكلي والمثمن الكلي لشخص آخر. هذا هو الغرض من هذا الباب. وحيث عرفت بيجي بالمقدمتين الأولى أن قصد البيع للغير أو للناس، ما كفر، يريد يثبت أن من قصد البيع له يكون هو الذي الكلي في الذمة يكون بلحاظه. قصد البيع للغير أو إضافته إليه، إضافة البيع إلى الغير، بعت لفلان، أما بالقصد أو الإضافة. قال بعتك، يقول بعتك الكتاب، وهو يقصد أن هذا الكتاب كتاب بل أبيه مثلا أو كتابه. إن قصد البيع للغير أو إضافته إلى الغير في اللفظ يوجب صرف الكل إلى الذمة ذلك الغير، لأن من كان له الشراء والبيع كان هو الذي الكلي له بيعا أو شراء. لو قال بعت الكتاب لزيد بمئة دينار، مفروض في ذمة من؟ في ذمة زيد. لو قال بعت الكتاب لزيد بمئة دينار في ذمة أبيه، وش تسوي الآن؟ صار تنافي بينهما. كما أن هي المقدمة الثانية، كما أن إضافة الكل إليه، بل إضافة الكل إلى الغير، الكل في الذمة لو أضيف إلى الغير يوجب صرف البيع أو الشراء إليه. بالعكس، هذا بعكس ذلك، إضافة الكل إلى الغير اللي هو أي كل قصد الكل في الذمة، ثمنا أو مثمنا يوجب صرف البيع أو الشراء إليه، وإن لم يقصد مباشرة البيع إلى الغير أو لم يضف إليه يكفي أحد القصدين في إثبات الآخر. ظهر من ذلك التنافي حينئذ في موارد الاختلاف من هاتين المقدمتين، يظهر التنافي الداخلي في بعض الصور. ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه. بعت الكتاب لفلان في بمئة دينار في ذمتي، هذا خير ما شاء الله عام للناس، كالشمعة التي تذيب نفسها لتضيء شنو لدرب الآخرين. المؤمن بلي وطالب العلم كالشمعة يتعب ويهلك ويذيب نفسه لكي يهتدي الناس. واضح شيخنا يقول تعبان، انت تعبان شغلتك، انت تعبان بعد طالب علم، تتعب 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 كالشمعة التي تذيب نفسها وتحترق وتحترق حتى تضيء درب الناس. هذا خير عام. أضاف البيع إلى غيره، بعت الكتاب لفلان وأضاف الكل إلى نفسه بمئة دينار في ذمة. خش فضولي، هذا فضولي زين، يريد الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقولون فضولي ليش؟ هذا يريد الإحسان للآخرين أو لا. أما الإضافة أو القصد قلنا بالأمس يتعين ما في الذمة بطريقين يا شيخ جعفر، إما الإضافة وإما القصد. وكذا التنافي، هذا مو خوش، الثاني بين إضافة البيع إلى نفسه، واضح، بعت لنفسي في ذمة غيري، هذا بالعكس هذا يليك الآخرين، هذا ما يضيء دار الآخرين، يضيف البيع بعت لي، بعت هذا لي في ذمتي غيري. وبين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره. فلو جمع بين المتنافيين، يلا قال أنا بقولها حتى يصير العركة بين العلماء، لا تقولها ما يصير، قال لا أنا بقولها، سواها يلا وصارت الآن العركة بين العلماء، يلا تعال أنتون حلوا لي المشكلة. واحد يسوي شيء للناس العوام، أكثر الناس يسوي مشكلة يقول يلا حلوها، تقول ما لي حل، يقول أوه الشرع ماكو حد. خل أنت ليش توقع في المشكلة؟ أنت توقع في المشكلة بدون ما تسأل، ولما تجيك المشاكل تقول لا، تذب المشاكل على الشريعة والإسلام، تقول الإسلام ما لي حلول، سوي لي حل البنك الربوي، سوي لي حل المعاملة الربوية، الآن أنا مرتبط بالربا وش أسوي، سوي لي حل بالغصب، سوي لك حل بعد شنو. قال لو قال اشتريت هذا، الآن احنا نقول هذا هو صورة البيع، وهنا تعرض المصنف إلى مثالين. المثال الأول لو قال اشتريت هذه السيارة لأخي بمليون دينار في ذمتي في هذه الحالة. يا أخوة خش أخوة ولا تبسطها كل البسط فتقعد المسألة. فما هو حكم هذه المعاملة؟ يقول المصنف ها هنا عدة محتملات. المحتمل الأول البطلان، لأن هذا عبارة عن يشتري شيئا لغيره بمال نفسه، وهذا خلاف المعاوضة الحقيقية، وما دام خلاف المعاوضة الحقيقية فتبطل المعاملة، وإن شئت قلت يتعارض الصدر مع الذيل، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر. فإما أن نحكم الصدر أو نحكم الذيل، ولا أولوية لتحكيم الصدر على الذيل، فيحصل بينهما تعارض، والنتيجة هي البطلان. المحتمل الثاني أننا نصحح المعاملة لنفسه فنقدم الذيل على الصادر، قال اشتريت هذه الثلاجة لأخي في ذمة نفسي، نرجح الذيل على الصادر ونلغي الصادر. ليش؟ لما ذكرناه في أبحاث سابقة أن تعيين من هو الذي يدخل في كيسه العوض والمعوض خارج عن حريم المعاملة وليس بيد المنشئ، وإنما هو انطباقات قهرية. فمالك الثمن يدخل في كيسه المثمن، ومالك المثمن يخرج من كيسه المثمن ويدخل في كيسه الثمن. هذه أمور قهرية انطباقية. وهنا نسألكم، من هو طرف الثمن؟ من هو طرف الثمن؟ العاقد. قال اشتريت هذه الثلاجة، هذه السيارة، قال لفلان، خلي فلان بين قوسين، في ذمة نفسي. ما دام عين الذمة عين طرف مالك الثمن، ما دام عين طرف مالك الثمن يكون انطباق قهري، ويلغو كون هذا المبيع يدخل في كيس أخيه. هذا لغو ملاغ لاغون، مو على كيفك يدخل مثلاً في كيس من. قولك لفلان أو لفلان ليس من شؤونك، خارج عن حريم المعوضة. فحينئذ نقول قوله اشتريت الثلاجة السيارة لأخي، هذا لأخي لغ، مو شغلتك لأخي، هذا مو على كيفك أنت تقول لمن، أنت عليك تحدد. السيارة معلومة، خب بالأصيل انتهينا من كلامنا بالأصيل. وأما الثمن من أضاف الكلي إلى ذمته، وهذا مبنى المشهور. واضح أن تحديد من هو الماء لنفسي، لغيري، لجدي، لعمي، لدوخل، كله لغو في لغو. انت حدد وين طرف الثمن وين طرف المثمن. واضح سيدنا إن شاء الله. وهذا معنى ترجيح الذيل على فصار ترجيح بمرج مرج عن ذاك، خارج عن حريم المعاوضة. الاحتمال الثالث بالعكس، ترجيح الصدر على الذيل، ما دام قال اشتريت هذا لفلان فعين كون الشراء لفلان، تعين الثمن في ذمة من؟ بحسب القاعدة الأولى. ما قلنا في القاعدة الأولى متى ما أضاف الشراء لشخصين فتعين، فصار التعين في الصد قبل التعين في الذيل فيلغو الذيل. صارت ما دام قال اشتريت هذا لفلان فعين الشراء لفلان، هذا يوجب صرف الكل إلى ذمة فلان قهرا. فقوله بعد ذلك بدرهم في ذمتي لغو، لأن الأول أسبق فتعين، فالثاني يأتي بعد التعين. بلي بلي لغو لغو، كونه في ذمة لغو، فهذا بيع فضولي. إذا اطلع الآخر على أن الفضولي باع فإن أجاز تشتغل عهدة المجيز بالثمن. هذا هو الاحتمال الثالث. لو ما أضاف ما صدنا مشكلة، لو قال اشتريت هذا بلي بثمن في ذمتي وقصدك ما في مشكلة. أما لو عين الشراء لمن، خلاص ما دام عين الشراء قصدا أو إضافة فالصدر سابق على الذهن فيتعين، إذا تعين يلغو بعد ذلك. هذه احتمالات ثلاثة. المصنف ما رجح، قال المسألة تحتاج مزيد تأمل، ولكن المشهور يرون أن الثاني ما لا علاقة لنا إلا بطرف الثمن وطرف المثمن، وما دام طرف الثمن هو أضافها إلى نفسه الأول الصدر لغ، فلا أثر لما ذكره في الصاد، ولا معنى أنه ذكر الأول فتعين. هذه مو جمل منفصلة، هذه جمل متصلة. لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، مو تعارض الصدر وتعارض الذيل، وكأن الصدر له ظهور وقد تم والذيل له ظهور وقد تم، ونبحث عن المرجحات في الظهور. لا يتعين كون الذمة لفلان متى ما قال في ذمتي، إذن الاتجاه الثالث صحيح غير صحيح، فلا يبعد أن الصحيح هو أي اتجاه؟ الاتجاه الثاني. هذا الفرع الأول. خلنا نقرأ.
الشيخ لابد أن يقول ببطلان الاحتمال الأول، أن فيما سبق لم يقل البطلان.
ياهو في وين ماخذ؟
في بحث، في آخر بحث.
نعم، هي احتمالات ذاكر هنا. في وين ذاكر هذا؟ نفس المطلب؟
إذا تعرض التعرض داخلي قال لا يقل البطلان.
ما يرى. هنا جايب احتمالات ما رجح، قال مسألة تحتاج مزيد تأمل. خو الشيخ العظم تعرفونه، يمكن ذاكر هناك شيء والآن قاعد يتأمل، قاعد يرجع يتأمل في المسألة. اللي هو إما أنه الإصدار أو الذيل، أقول هذا ما تقدم، بس هنا قال مسألة تحتاج مزيد تأمل، فلعله هنا يرجع عن مطلبه السابق، ما معلوم. الشيخ العظم كثير التغيير. أقول هناك وإن ذكر ذلك، ولكنه لعله الآن لما وصل إلى هذا المطلب قال لا، المسألة تحتاج إلى تأمل، ما جزمنا به محل تأمل. قال فلو جمع بين المتنافيين، هذه الصورة الأولى، بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، الشراء للغير في ذمته. اترك الثاني. ففي الأول ثلاث احتمالات: يحتمل البطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله. الفرق أن مسألتنا المال كلي، وهنا المسألة المال شخصي، ومن اشترى للغير شيئا بمال في بعين ماله قد يقال المعاملة باطلة لأن خلاف قصد المعاوضة الحقيقية. ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة، إما لنفسه تقديم الصدر على الذيل، أو للغير عكس ذلك، تقديم الغير. يعني شنو الغير؟ يعني اشتريت لفلان، تقديم الصدر على الذيل. هذا هي الصورة الأولى. الصورة الثانية بالعكس: اشتريت هذه السيارة لنفسي في ذمة بمليون دينار في ذمة أبي، فهنا ما هو حكم هذه المعاملة عكس الصورة الأولى؟ فهو شراء للنفس بمال الغير، وليس شراء للغير بمال النفس. هنا ذكر الماتن رحمة الله عليه بأنه الاحتمال الأول أن يقال أن المعاملة تقع للغير بعد إجازته. ليش تقع للغير؟ لأن الثمن ها هنا، أين طرفه؟ الغير. اشتريت هذه السيارة بثمن في ذمة أبي، المالك للسيارة الأصيل البائع، والمالك للثمن مالك الثمن أي طرف الثمن من أضيفت إليه الذمة وهو الأب، فيصح العقد للأب مع إجازته، لأن الولد أنشأ البيع أنشأ شراء بل في مال في ذمة الأب بلا إذنه، فإذا اطلع الأب على ذلك وأجاز يملك السيارة وتشتغل ذمته للبائع بمليون دينار. هذا احتمال أول، يقول هذا الاحتمال وجيه، لكن بعد المفروغية عما تقدم أن الفضولي تتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية، إذ كيف الفضولي يقصد أن يشتري شيئا لنفسه بمال في ذمة الغير، فلا بد في التصحيح ما تقدم من قصد المعاوضة الحقيقية بأن يدعي أنه مالك، بل بأن يدعي أنه منزل منزلة المالك ادعاء كما مر علينا سابقا. قاهي نقل الأول، وقال وفي الثاني نقل الاحتمال يحتمل كونه الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير. ليش قال يعني قبيل؟ لأن هذه بعين مال الغير شخصية، كلامنا الآن في الكل فيقع للغير بعد إجازته بناء لأنه فضولي، لكن بعد تصحيح المعاوضة الحقيقية بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، وإلا لا تصح قصد المعاوضة الحقيقية. هذا مر علينا بحثه سابقا. نعم، هنا يأتي احتمال البطلان أيضا، بس هذا يقول بناء على قصد المعاوضة الحقيقية هم يحتمل البطلان، يعني الذي ذكره في الأول أنه يحتمل البطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، نفس الشيء هذا نفس المطلب هنا، شراء شيء لنفسه بعين مال الغير، غايته أنه قلنا هنا بناء على الصحة لا بد أن يتأتى قصد المعاوضة الحقيقية، وإلا احتمال البطلان موجود أيضا في هذه الصورة. ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، يعني نقدم الصاد على الذل. ما هو الصاد؟ اشتريت هذا لنفسي بنفس النكتة السابقة، ما دام أضاف الشراء لنفسه تعين كوني الثمن في ذمته، فيلغو ما جاء به في الذل كون الثمن في ذمة الغير. ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، يعني هذا تقوية ظهور الصدر على الذيل، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافي من إضافة الذمة إلى غيره. فهنا ذكر احتمالين، ما ذكر احتمال البطلان، ذكر احتمال الصحة وهو تقديم جانب الذيل على الصاد، وإما تقديم جانب الصدر على الذيل. احتمال البطلان ها هنا لم يذكره المصنف. قال والمسألة تحتاج نعم إلى تأمل. وعلى رأي المشهور قالوا كما قلت لكم ما لنا علاقة لمن الثمن لمن المثمن، هذا خارج عن حقيقة المعاوضة، فالملحوظ من هو طرف الثمن ومن هو طرف المثمن. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم تعرض إلى كلام العلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة أشار إلى صورتين، الصورة الأولى وهي الفضولية في الأعيان الشخصية، لو قال الفضولي اشتريت هذه العين، هذه السيارة بهذا البستان، وهذا البستان لا يملكه هو، وإنما يملكه من أباه، فاشتريت هذه السيارة بهذا البستان، وكان البستان مملوكا للأب. هذه فضولية في الأعيان الشخصية، فيأتي فيه الخلاف، هل عقد الفضولي باطل؟ وهل يصح للمالك، من هو مالك الآن؟ مالك البستان الثمن، على بناء على الإجازة. فلو اطلع مالك البستان وهو الأب بأن ولده أجرى معاوضة على البستان وجعله ثمنا للسيارة، فإن أجاز تمت المعاملة بالإجازة. هذا رأي من؟ الإمامية. فيدور بين احتمالين، إما البطلان على تقدير عدم الإجازة من المالك الواقعي، أو الصحة للمالك الواقعي على الإجازة. إلا أن بعضهم وهو أبو حنيفة قال أنه الفضولية في مورد الشراء دائما يقع للعاقل، كما قلت لكم بالأمس، هذا العقد يقع للعاقد. من العقد؟ الفضولي، سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك، على خلاف 180 درجة لرأي من؟ الإمام. احنا نقول أصلا ما في مورد يقع للعاقد وهو الفضولي، هو يقول كل الموارد تقع، ونقيض الموجب الكلية. وبعد صالبه وقال موجب كلي دائما للفضولي، احنا نقول اصلا ما يمكن ان يكون للفضولي. خب، هذا الصوره الاولى. الصوره الثانيه اللي هي محل بحثنا، هذا مو محل بحثنا الان، هذا انتهينا منه قبل. كلامنا لو كان عندنا شنو؟ كلي في الذمه. خل نقرا شويه حتى نوصل الى الكلي في الذمه. ثم انه قال في التذكره لو اشترى فضوليا، شراء فضولي، فإن كان في العين الشخصية بعين مال الغير، الولد اشترى بعين مال الغير، عين مال الأب، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري. من المشتري؟ فضولي. يقع للمشتري الفضولي بكل حال، سواء أجاز أو لم أجاز المالك الواقعي أو لم يجز المالك الواقعي. الفرض الثاني، وقد عبر عنه، ركز، العلامة، وإن كان في الذمة لغيره، وأطلق اللفظ. وإيش يعني وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ؟ نعم، أطلق اللفظ، أكو فوق اللفظ لو أطلق اللفظ. شنو صورة هلب؟ وإيش الصورة؟ شنو يعني يقصد وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ؟ وإيش يعني؟ ما معنى هذا العبارة؟ ما معنى صورة البحث؟
أعطني مثال.
اشتريت السيارة بذمة فلان، شنو أطلق يعني؟
أطلق الشراء، ما عين الشراء لنفسه ولا لأخيه وللمالك.
أقول لغيره واشترى لغيره. وإن كان الشراء في الذمة لغيره، شراء لغيره، ارجع للعبارة، ولو اشترى فضوليا فإن كان بعين المال الغير، ارجع، ولو اشترى فضوليا فإن كان في الذمة لغيره، مو ذمة غيره، الذمة لغيره. ليش سألناكم؟ لأن فيها حوسة، فيها مشكلة، احنا ما نسأل. ما تسأل إذا سهل، إذا صعب تسأل.
قال اشتريت هذه السيارة لفلان
إيه؟
ولم يثبت الذمة لا إلى نفسه لفظ ولا إلى غيره.
هنا يوجد ثلاث تفسيرات لهذه العبارة. اختلف العلماء في فهم ماذا يقصد العلامة الفهامة. فهنا ثلاث تصويرات مع اتفاقهم على أن ظاهر كلام العلامة أن الشراء للغير، اشترى لغيره مو لنفسه، فلا تصورون أن الشراء للنفس، اشترى لغيره، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك. فهنا تصويرات ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الشراء للغير بثمن في ذمة العاقد قصدا، دائما هذا الثمن أنقص ما في إبراز، الثمن لا يوجد له إبراز، إنما قصد نفساني، فهو يقصد هكذا، يقول اشتريت هذا الكتاب لأخي بمئة دينار، قاصدا كون المئة في ذمته هو، هذا معنى وإن كان الشراء في الذمة يعني ذمة نفسه، والشراء لغيره، وأطلق اللفظ يعني ما حدد أنه ذمة نفسه، ولكن كان قاصدا أن يكون ذمته نفسه. إذن المراد من هذه العبارة أن يشتري لغيره بثمن في ذمة نفسه، ويقصد نفسه وإن لم يذكر في ذمته، قال بمئة دينار. وهذا ما فهمه الشيخ الأعظم الأنصاري ورتب عليه البحث الذي سيأتي بعد ذلك. صورة ثانية، لا، اشترى للغير في الذمة، في ذمة الغير مو في ذمته، هذه الذمة هي ذمة الغير، لكن ما صرح أنها ذمة الغير، إنما أطلق، ولكن كان قاصد ذمة الغير. فهو يقول اشتريت هذا الكتاب لأخي بعشر دينار، قاصدا كون العشر في ذمة من؟ أخي. يقول أخوي طالب حوزة، أنا ما لي علاقة بالكتب، بس هالكتاب خش حليه في صورة، واضح، واحد جاب لي كتاب يقول حليه في صورة، واضح صورة حليوة، واضح. فقال أنا اشتريت هذا الكتاب، قلت لي إذا شفت كتاب ما في صورة هو الزين، إلا في صورة مو زين يبغون يسوقوه، اشتريت هذا الكتاب لأخي بعشر دينار، قاصدا أن العشرة في ذمة من؟ أخي. هذا محتمل ثاني. محتمل ثالث ذهب إليه سيد الشارح اليزني، قال لا، اشترى لغيره في بمئة دينار ولم يقصد ولم يعين هذه الذمة لمن، قال اشتريت هذا الكتاب بعشر دينار ولم يقصد أن هذه العشرة هل هي لنفسه في ذمته أو في ذمة غيره، فأطلق اللفظ ولم يعين الذمة. على الأول إن كان في الذمة ذمة نفسه، على التفسير الثاني ذمة غيره، على التفسير كلي الذمة، وأطلق اللفظ، فما في لفظ ولا في تعيين. فهنا محتملات ثلاثة، ونتكلم نحن نمشي الآن لما في واجد فرق يعني في أصل بحثنا، بس أقول لك العبارة تحتمل احتمالات ثلاثة فيما هو المهم في محل البحث، الآن ما ضرنا كثير، والشيخ بنى على أن الظاهر احتمال احتمال أول، فنحن الآن نبني على الاحتمال الأول. فإذا جاء الفضولي واشترى الكتاب لأخيه بمئة دينار في ذمته هو، يا أيها العلامة ماذا قال علماؤنا وماذا قال علماء القوم؟ الأول يعرفون علماءنا علماء القوم، تلاحظ ظاهرة الشيخ والمفيد وغيره والعلامة، قال علماؤنا وقال أحمد وقال الشافعي، الآن هذه الظاهرة شنو شيخنا شيخ هاشم؟ شيئا شيئا انقرضت.
ماذا
واضح. زين علماء علماءنا نعرفهم فضلا عن علماء غيرنا، واضح. إذا يقول العلامة علماؤنا قالوا يقف على الإجراء، ركز في كلامه لأن هذا بعد محل التعليق. أنت أيها الفضولي اشتريت هذا الكتاب لأخيك رحم الله والديك في ذمة من؟ في ذمتك. خش أنت تريد الإحسان بس الشارع ما يقبل هذا الإحسان، يقول لك الشارع ما يصح. فيقول إن أجاز الأخ المعاملة الفضولية نفذ الشراء وصار الثمن في ذمة المجيز. هنا المشكلة شيخنا. وإن لم يجز، لو ما أجاز الأخ، هنا العلامة يقول علماؤنا يقولون إن لم يجز فإنه يكون العقد للفضولي. يكون عقد لمن؟ مما يعني أن العلامة يظهر منه الفرق بين الفضولية على العين الشخصية والفضولية على العين الكلية. فالفضولية في العين الشخصية لا يوجد احتمال أنها تكون للفضولي، أما الفضولية في العين الكلية فهي تكون للمجيز إن أجاز، وإن لم يجز فإنها تكون لمن؟ تكون للعاقد الفضولي. فهذا الكتاب يصير للفضولي وهو يطالب بالثمن. ولهذا شوف عبارة، قال علماؤنا يقف على الإجازة فإن أجاز الغير صح ولزم الغير أداء الثمن، أداء الثمن، وإن رد الغير نفذ عن المباشر. يقول الشيخ هذا عجيب هذا الرأي، والظاهر أنه ينفذ عن المباشر، حكم واقعي لو ظاهري واقع ينفذ عن إليه خلاص. أنت أيها الفضولي ما دام لم يجز المالك أنت ملزم بهذه المعاملة، تقول اشتريت الكتاب لأخيك أو ما اشتريت الكتاب لأخيك. وبهذا القول قال الشافعي في القديم، يعني قول القديم له قولين، هذا التعبير قديم وجديد في عباراتهم، يقصدون القول القديم والقول الجديد. مو عندك كتاب يسمونه القديم؟ لا تفهم، في كتاب اسمه القديم، الشافعي ما عندك كتاب اسمه قديم، هذا في قوله القديم يعني قول الأول، يعني له قولان. وأحمد كيف يصح؟ الآن يريد يعلل، يريد أن يعلل العلامة صحة الشراء. أنتم قلتم أنه إذا أجاز الغير صح، واضح. يقول هذا إنما يصح لوجود المقتضي وارتفاع المانع. المقتضي أنه عقد فضولي تحقق بلئ المنشأ في وعاء الاعتبار، والفضول يتأتى منه القصد الجدي، نحتاج غايته للإجازة لكي نحقق الانتساب. إذن المقتضي موجود بعد الإجازة أو لا؟ إذا واحد يقول مانع أن ما صدر من الفضول حرام، والحرام أنه تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير حرام، والحرمة تقتضي الفساد. يقول لا، يقول ما فعل حراما لأنه ما تصرف في عين مال الغير، وإنما أضاف الثمن إلى الذمة. إضافة الثمن إلى الذمة هل هي حرام؟ لا، مجرد أنه قال اشتريت هذا الكتاب في 100 دينار في ذمة الغير، مجرد إضافة الثمن في ذمة الغير يا شيخنا ليس أمرا محرما، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. قال وإنما يصح، يعلل، وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمة الغير لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له للغير، فإن أجازه لزمه لزم الغير، وإن رده لزم من اشتراه. لزم من اشتراه؟ ليش يلزم من اشتراه؟ احنا نقول هذا من موارد تعارض الصدر والذيل. هذه المسألة من موارد التعارض. قال اشتريت هذا الكتاب لأخي في بثمن في ذمتي، فإن كان التعارض إنما يصح لو فرضنا أنه يمكن أن يقع العقد للغير، والمفروض أن العقد للغير متوقف على الإجازة، والإجازة ما حصلت فارتفع المانع عن وقوع العقد له فيقع العقد له. إذن لعل العلامة يقول إن هذه المعاملة لا مانع من وقوعها للمتكلم إلا أنه ربطها بالغير، والمفروض أن الغير لا أثر لربطه لأنه ما أجاز، فتقع لمن؟ فتقع له، أي للعاقد الفضولي. نعم، لا، إذا أجاز خلاص انتفع حصل مجرد أن يجيز ماكو قابلية أن تقع العقد لك. إذا أجاز المالك الواقعي ارتفع محله أن يكون العقد له. وإن رده لزم من اشتراه. يقول هل هناك فرق في موارد التسليم والأداء؟ يقول ولا فرق بين أن ينقد، يقول فرق بين من تشتغل عهدته وبين أن الثمن الذي يدفعه يدفع الثمن من كيس من، مو مهم. احنا بحثنا ان الذمه تشتغل بمن، اما اذا كنت انا مطالب بالثمن ولكن دفعت الثمن للبائع بمال الغير مع انه ماذون لي، النقد والدفع مو مهم ان يكون من مال من، التسليم مو مهم ان يكون من مال من، لان التسليم خارج عن المعامله. قال ولا فرق بين ان ينقد، يعني الدفع الخارجي، لا يشترط من عليه الثمن أن يدفع الثمن، لا بد من ماله، يمكن أن أدفع الثمن وأسلم من مال من؟ من مال غيري إذا أجاز لي غيره. أنا الآن رحت اشتريت من البرادة شيخنا 10 كيلو من الأرز بثمن كلي ب10 دينار، جالي صديق قال أخذ 10 دينار ادفع بها. خوف في مشكلة؟ لا مشكلة، النقد والدفع الخارجي مو مهم. قال ولا فرق بين أن ينفد أن ينقد من مال الغير أو لا، المهم هو الإنشاء مدافع. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر، هنا أيضا دائما عن من؟ الفضولي. العقد يقع عن المباشر، فلا ماكو معنى لإجازة الغير. إحنا نقول يقع عن المباشر إن لم يجز الغير، وهو جديد، خليك بالجديد اترك القديم، وهو جديد الشافعي، يعني هذا القول الجديد، خليك على القول القديم حسن إليك، القول الجديد غلط، القول القديم صح، وهو القول القديم للشافعي. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. يقول ظاهر عبارة نعم انتهى كلام العلامة. لا انتهى كلام العلامة. الشيخ الأعظم يقول أشوف هذه العبارة فيها ظهر غريب. يقول المصنف الشيخ الأعظم ظاهر عبارة العلامة بل صريحها أنه مع رد المالك الواقعي ولوعدم إجازته تقع المعاملة للفضولي واقعا، ما قال ظاهرا، نفذ له واقعا، وهم جاي يعلل المطلب. وهذا كلام لا يخلو من تأمل وغرابة، وكيف ينسبه إلى علمائنا؟ كل علماء يقولون، يعني مو بس رأي العلامة، وعلماؤنا يقولون أنه إذا تحققت هناك، يعني العلماء يفرقون بين الفضولية في الشخص والفضولية في الكل. الشخصية ما قالوا أنه يقع عن المباشر، لكن في الكل قالوا يقع المباشر. شنو هذه؟ وهم علماءنا كلهم، عجيب غريب، لأن جعل علماءنا في قبال الشافعي قبال أحمد، فهذا رأي علماؤنا، والعلامة خب يعرف آراء علماءنا، فهل علماءنا صدق يقولون الحكاية؟ قال وظاهر كلامه الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري الفضولي واقعا كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير، يعني جاي يعلل على مطلب واقعي. لكن أشرنا سابقا إجمالا أن تطبيق هذا أي هذا أن يقع عن الفضولي على القواعد مشكل، لأنه قلنا ما يمكن أن يقع عن الفضولي، إما أن المعاملة صحيحة بالإجازة أو أنها فاسدة، كيف يقع عن الفضولي؟ تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد. إن شاء الله باقي قليل وتنتهي هذه المسألة.
الامتحان ده